قال الإمام الذهبي رحمه الله وقال الأعمش عن شقيق عن حذيفة قال كنا جلوسا عند عمر فقال أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قلت أنا. قال هات إنك لجريء. ذكر فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال ليس هذا أعني، إنما أعني التي تموج موج البحر. قلت يا أمير المؤمنين ليس بنائلك من تلك شيء، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال أرأيت الباب يفتح أو يكسر؟ قال لا بل يكسر. قال إذا لا يغلق أبدا. قلت أجل. فقلنا لحذيفة أكان عمر يعلم من الباب؟ قال نعم، كما يعلم أن غدا دونه الليلة، وذلك أني حدثته حديثا ليس بالأغاليط. فسأله مسروق من الباب؟ فقال عمر. أخرجا البخاري ومسلم. وقال شريك بن أبي نمر عن ابن المسيب عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه في حديث القفر، فجاء عثمان فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن له وبشره بالجنة على بلوى أو بلاء يصيبه. متفق عليه. وقال القطان عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن أبي سهلة مولى عثمان عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ادعي لي أو ليت عندي رجلا من أصحابي. قال قلت أبو بكر؟ قال لا. قلت عمر؟ قال لا. قلت ابن عمك علي؟ قال لا. قلت عثمان؟ قال نعم. قالت فجاء عثمان فقال قومي، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يسر إلى عثمان ولون عثمان يتغير. فلما كان يوم الدار قلنا ألا تقاتل؟ قال لا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي أمرا فأنا صابر نفسي عليه. هذا الجزء الذي قرأت أيضا من الكوائن والأمور التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام قبل موته، فوقعت كما أخبر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وقد ذكر لنا الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه ليلة البارحة أحاديث أويس القرني، وقلت إن أويس القرني تابعي لم يدرك ولم يشهد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وإنما شهده عمر. ووجد عمر رضي الله تعالى عنه الأوصاف التي ذكرها رسول الله عليه الصلاة والسلام في أويس، فطلب من أويس أن يستغفر له، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن أويس رجلا صالحا تقيا، وأنه بارا بأمه، وأنه قد ترك أمه، وأنه قد أصابه بياض ولم يبق من البياض إلا مقدار الدرهم في سرته. الأوصاف هي ولهذا طلب عمر رضي الله تعالى عنه أويس القرني، وطلب منه الدعاء، فدعا أويس لعمر. أما أخبار اليوم فهي حديث بحذيفة، حذيفة ابن حسن ابن جابر، ويلقب اليمان، يقال له ابن اليمان، أصاب دما بالجاهلية وهاجر إلى المدينة وحالف الأنصار الأوس والخزرج، ولذا لقب اليمان حذيفة ابن اليمان، لأن الأوس والخزرج من اليمن الذين هاجروا إلى طيبة أو إلى يثرب، هاجروا إليها بعد أن انفجر سد مأرب. جماعة منهم ذهبوا إلى العراق وهم المناذرة، وجماعة منهم أتوا إلى الشام وهم الغساسنة، وجماعة منهم أتوا إلى يثرب، ويثرب اسم للمدينة قبل الإسلام، ولكنه بعد الإسلام نهى رسول الله أن تسمى المدينة يثرب لأنها من الثرب اللون، وإنما هي طيبة وطابة والمدينة والمسكينة ولها ما يزيد على 70 اسم. معلومة مشهورة ذكرها علماء التاريخ وبخاصة الذين ترجموا لطيبة الطيبة، المقصود إنه لما هاجر وصار حليفا للأنصار قيل له اليمان، يعني أنه حالف اليمنيين. ومن اليمنيون هؤلاء الذين أكرمهم الله؟ هم الأوس والخزرج الذين صاروا بعد يسمون الأنصار. الأنصار من اليمن، الأنصار من الأوس والخزرج، الله تعالى لقبهم بهذا اللقب. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذه خصيصة الله تعالى أكرم بها الأنصار. وقد قلت لكم غير ما مرة إن الأنصار قليل، لقول رسول الله النبي عليه الصلاة والسلام أخبر، وهذا أيضا من الكوائد، يعني من ضمن ما أخبر النبي به قبل موته ونحن اليوم نشاهده، الأنصار يقلون والناس يكثرون. الأنصار يقلون والناس يكثرون. ولو نظرت اليوم إلى بيوت الأنصار البقايا الباقية من أولئك القوم الذين ناصروا رسول الله لوجدت أن هذه البيوت قلة، منهم من خرج وذهب إلى الأمصار الأخرى للدعوة إلى الله، منهم من هو بإفريقيا، من بمصر وغيرها من البلاد. وأما في المدينة بالذات فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام الأنصار يقلون والناس يكثرون. لا نعلم إلا بيتوتة أو اثنين أو أكثر. آل بركات الذين يسمون بيت الزرندي، والزرندي معلوم مأخوذ من زرندة، وزرندة ناحية الفر، بعض الأنصار هاجروا إليها. والذين يعلمون المدينة قبل 30 أو 20 يعلمون موضعا يسمى زقاق الزرندي، هذا زقاق لجماعة من الأنصار، آل بركات، آل أبي الجود، يقال إنهم من الأنصار، والله أعلم. بيت ثالث معلوم في المدينة، جماعة عادوا بعدما هاجروا وذهبوا للفتوحات قلة من الأنصار، والناس أمناء في أنسابهم. إذا قال قائل أنا أنصاري، قال أنا من آل البيت، قال أنا عمري أو أنا صديقي، لا ننازع، لا نمانع، لا نجادل، لا نماري الناس منافي أنسابهم، ومن ادعى إلى غير أبيه انتمى إلى غير أبيه توعده الله جل وعلا بالنار. ولذا لا يجوز أن أقول كيف يكون هؤلاء أنصار وكيف يكون هؤلاء كذا وما إلى ذلك. الكلام الآن على حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه. حذيفة معروف يا إخوان، ويجب أن يعرف حذيفة، حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، صاحب سر رسول الله، يعلم المنافقين من هم. النبي عليه الصلاة والسلام سار وأخبره أن هذا منافق وأن هذا منافق وأن هذا منافق، فصار يعلم المنافقين. والله تعالى قال في كتابه: وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. الله تعالى أعلم رسوله صلى الله عليه وسلم بهم، وعلم النبي عليه الصلاة والسلام حذيفة أسماء هؤلاء القوم. فلما كان زمن عمر وتولى عمر رضي الله عنه الخلافة، والخليفة هو الذي يصلي بالناس وهو الذي يقضي بين الناس وهو الذي يفصل الخصومات وهو الذي يقود الجيوش، عمر إذا أتي بجنازة ينظر أفيهم حذيفة بن اليمان، حذيفة يصلي على هذا الميت أم لا. فإذا توقف حذيفة وما صلى حذيفة، علم عمر أن هذا منافق فلا يصلي عليه عمر لأنه منافق. المنافق لا يعلمه إلا الله. المنافق الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام، هذا عمل القلوب، وعمل القلوب لا يعلمه إلا الله. لكن حذيفة لما علم وأخبر من قبل المصطفى أن هذا منافق، عرفهم حذيفة رضي الله تعالى عنه هذا النفاق الذي يسمى النفاق الاعتقادي، لأن النفاق ينقسم إلى قسمين: نفاق اعتقادي ونفاق عملي. النفاق العملي لا يسلم منه غالب الناس، غالبنا منافق. النفاق العملي نسأل الله العافية والسلام. وأما النفاق الاعتقادي وهو أن يبطن الكفر ويظهر الإسلام، جبان منافق يتعامل مع المؤمنين وهو كافر. المنافقون كانوا يقاتلون مع رسول الله، كانوا يصلون، كانوا يصومون، كانوا يحجون، كانوا يتزوجون من أبناء المؤمنات والمؤمنين ويزوجون أيضا. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنما نحن معكم، إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. هؤلاء المنافقون الذين يعتقدون الكفر ويظهرون الإسلام. أما النفاق الآخر فقد ذكره رسول الله في حديث: آية المنافق ثلاث: النفاق العملي لا النفاق الاعتقادي. آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب الذي يحدث ويكذب منافق. فإذا استمر على ذلك يؤديه إلى النفاق الاعتقادي، وإذا وعد أخلاف يعد ولا يفي، يعمل له عامل عمل ويتفقان على أنه يعطيه حقه في آخر شعبان، يأتي شعبان يا فلان اعطني مالي، انا عملت، انا بنيت، انا حفرت، انا بيضت، انا فعلت وفعلت. يقول لا، بعد شهر اخر. يأتي شهر اخر، بعد شهر وثالث وخامس وعام وعامين. هذه علامة نفاق، هذه علامة نفاق. البعض منا يظن ان هذا العمل كياسة وانها شطارة وانه جيد. لا، هذا دبور، وهذا يدل على نفاق. عندك اعطي، ليس عندك يا فلان، ليس عندي المال، وانما ارجو منك ان تمهلني. اذا كان لا يوجد عنده، والله يعلم انه لا يوجد عنده، واما المال لديه، يريد ان يماطل هذا المسكين، يريد ان يوارب هذا المسكين شهر واخر وثالث. يا اخي، هذا يريد ان يذهب الى بلادي، هذا ترك اطفال، ترك النساء، ترك ارامل، محتاج، اتى الى هذه الديار ليعمل ويجد مال يذهب به الى اهله. فاذا ما طلته وما طلته الى متى؟ لا تجوز المماطلة. اذا وعدت وفيت. ولذا اقول هذه الصفة توجد في كثير منا، والذي يتصف بهذه الصفة الله خصمه، الله خصمه يوم القيامة. وأنا أنبه على هذا الأمر، لأن كثيرا من العمال يشكون، يأتون إلى طلاب العلم، أنا عملت وفعلت وعملت وقلت ووفيت، وإذا بي ماطل شهر وآخر وعام وما إلى ذلك. يا قوم، علينا أن نتقي الله، علينا أن نراقب الله الذي ألجأه إلى أن يدع أهله ووطنه وبلاده وأولاده. أمر عظيم خطير. أنت إذا ذهبت معتمرا وقضيت 3 أيام بمكة، الصلاة فيها 100,000، الصلاة فيها 100,000، رمضان فيها 100,000، لكن متى ما انتهيت من عمرتك أسرعت العودة، لا تريد أن تبقى، لأن أولادك هنا وأهلك هنا. ألا تعتبر بأن هذا المسكين الذي ترك الأهل والأولاد والأوطان والموضع الذي يعرف فيه، والله لولا الحاجة ما ترك بلاده ولو كانت من رمل، لو كانت في الواحات التسع، والله لا يريد أن يبقى بين يديك إلا مقدار ما يؤدي النسك ويعود إلى داره. ولكن إنفاق الحاجة ألجأت إلى هذا، يريد أن يأخذ حقه ويعود. لذا علينا أن نتقي الله. إذا وعدت وفيت، إذا قام بالعمل بادر بقضاء الحق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: أعطوا الأجير أجرا، أعطوا الأجير أجرا قبل أن يجف عرقه.
اعطوا الاجير اجرا، كلام واضح، قبل ان يجف عرقه. ويقول عليه الصلاة والسلام فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى حديث قدسي: ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة. هذا الوعيد من الله وليس من رسول الله. ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة، يعني ان الله تعالى يتولى خصومتهم. وهل يقدر منا احد على الله؟ ومن منا يقوى ان يلاقي ويقابل الله يوم يحاسب حساب عسير؟ لذا يقول الله تعالى محذرا: ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته غلبته. من هم؟ رجل اعطى بي ثم غدر. عليك امانة الله، يمين الله عليك، الله بأنني أفعل وأفعل وأعمل وأعطي وأفي فلا يفي. الله خصم يوم القيامة. ورجل باع حر فأكل ثمنه، وهذا غير موجود اليوم إلا نادر، يأخذ الحر يبيعه ويأكل ثمنه. هذا في وقت الجاهلية وأوقات الفوضى، ولكننا بحمد الله تعالى في هذه البلاد نعيش في أمن واستقرار وطمأنينة، ولا نعلم أن بلادا في العالم، ولا أكون مبالغ أقول لا نعلم بلدا في العالم، هذا الكوكب الأرضي يعيش في أمن واستقرار كما يعيش آل هذه البلاد. والله سلوا العالم، اقرأوا الصحف، اسمعوا الأخبار، تتبعوا ما يجري على وجه الأرض من الاختلاس، من السرقات، من القتل، من السلب، من النهب وما الى ذلك في البلدان والمدن التي تدعي انها متمدنة وانها راقية. اما بلغكم ان مليونير يؤخذ وبعد ذلك يتصل بآله؟ هو موجود عندنا ونريد فداء. الفداء 4 ملايين دولار، هذا في امريكا التي تسمى البلد الراقي، وهذا البلد بلد الجبال والرمال ولا انهار ولا اشجار. يا ويل من ياخذ انسان او حر يريد ان يبيعه، يريد ان يفسد فيه، الا وينفذ عليه قول الله: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. 4 أحكام: الإمام بالخيار، إن أراد قطع اليد والرجل يمشي على وجه الأرض الناس يرونه، ما هذا؟ قطعت يده اليمنى واليسرى، هذا جلس بالطريق يقطع طريق المسلمين، يأخذ أموالهم، يهددهم بالسلاح، يريد أن يمسك بالأعراض، ولذا قطعت اليد والرجل بأمر الله. ولذا وجد الأمن، الأمن ما صار إلا بعد تنفيذ أمر الله، أو يقتل، يقتل بالسيف بالرصاص بما يريد الإمام، أو يصلب الصلب، أن يؤتى بعمود حديد يوضع في دبره وهو حي ويرفع يستغيث فلا يغاث إلى أن يموت. هذا قول عند بعض أهل العلم، وجماعة من أهل العلم قالوا يقتل وبعد القتل يصلب ويوضع على صليب على عمود عالي يبقى يوم أو يومين أو ما شاء الله الناس يرون. ما هذا؟ مصلب آدمي. ماذا فعل؟ فعل ما فعل. هذا لو استطاع قتل العالم جميعا، وربما أن يقتل لأجل سن أو لجنيه أو لمال، وإذا لم يجد المال تأسف على رصاصته التي فعلها، ولهذا عاقبه الله بهذا العقاب. أو ينفوا من الأرض، أو ينفوا من الأرض، يخرج يطارد لا يبقى في بلاد المسلمين، فيذهب إلى غير بلاد المسلمين. فهذا الأمر الذي من الله تعالى به على هذه البلاد إنما هو بسبب تنفيذ حكم الله، بسبب العمل بشرع الله. والله لا سبب إلا هذا السبب الوحيد. السارق تقطع يده، لأن الله تعالى قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. اقرأوا الصحف، ماذا يقع من النشر، ماذا يقع من السرقات، ماذا يقع من العصابات التي تقع في بيوت الخلق وتأخذ بالقوة بالسلاح. هؤلاء لو قطعت يد أحدهم وعاش ما عاش وهو مقطوع اليد على إن رأيته أنا وأنت لا نأمنه لأنه سارق قطعت يده، وهو يظل على هذا الحال مقطوع اليد. عاد وسرق تقطع رجله، عاد وسرق تقطع يده اليسرى، عاد وسرق تقطع يده رجله اليمنى بأمر الله تبارك وتعالى. والله الذي لا إله إلا هو لا يصلح المجتمعات إلا أمر الله، وإلا شرع الله، وإلا هدي الله، وإلا فيبقى العالم وتبقى المجتمعات في فوضى لا يعلمها إلا الله. والمقصود أيها الإخوان أن الأمر الثاني، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، قد لا يوجد ويوجد مع الأسف، بلغنا بل قرانا في الصحف اليوم اختلاف الأطفال، الأطفال الصغار يسرقون ويختلسون ويباعون في المدن الكبرى التي لا تدين بالإسلام والتي لا تعرف الإسلام. هؤلاء الأطفال الصغار يباعون ليربوا على الفجور، على بيع المخدرات، على بيع المسكرات، لا والد له لا أم له، يغسلون أدمغتهم وهم صغار. هذا أمر موجود اليوم ولا يوجد بحمد الله تعالى في بلاد الإسلام. ولذا قال الله تعالى ورجل باع حرا فأكل ثمنه، الله خصمه يوم القيامة. المصيبة الثالثة موجودة بأسباب توافر العمال، بأسباب المؤسسات، بصراحة بأسباب وجود وتوافر العمال. الثالث وهو قول الله تعالى ورجل استأجر أجيرا ورجل استاجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه حقا. البناية العمل يكون ب20,000 30,000 40,000 عاملا عامل أدى العمل عند القضاء أعطيه 1,000 بعد 20,000 بعد 20 شهر ولا دق راسك في الجبل. الشهر الثاني 1,000 الثالث 1,000 الرابع 1,000 بقيت 15,000. تعال نطلع إن شئت بدل 15,000 تأخذ 3 حالة، إما شئت اضرب راسك في الجبل. موجود أم لا؟ موجود أم لا؟ لا أفتري وأنا في مسجد رسول الله. والله كثيرا ما سمعنا وما يشكو الشاكون من هذا الأمر، ولزام على طلاب العلم أن يبينوا هذا الأمر لنكون على بصيرة. هذا سيكون الله تعالى معينه ناصره يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يوم لا درهم لا دينار لا جاه لا شفاعة لا مال أعطيه، وإنما يعطى العمل. العمل ليس عندي مال أعطيه، يقال خذ من حسناتي. أترى أنه يمكن شيء؟ ليس له حسنات، تؤخذ سيئات هذا الأجير وتوضع على هذا الذي استأجر وما أعطى. هكذا أخبرنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وأنتم تعلمون قصة الثلاثة النفر الذين آواهم المبيت في غار، فباتوا في الغار وإذا بصخرة حذر وتسد فوهة الغار. أصبح الصباح وإذا بهم لا يستطيعون الخروج، صخرة سدت فوهة الغار. من يعلم حالنا؟ أين نحن؟ لا يعلم ذلك أحد إلا الله، لكن قالوا علينا أن نتخذ الأسباب. واعلموا أنه لا نجيكم اليوم إلا أن تتقربوا إلى الله بصالح أعمالكم. انظروا ألكم عمل صالح قدموه لله، فإذا قدمتم العمل الصالح وتوسلتم إلى الله تعالى بهذا العمل يفرج الله عنكم هذا الكرب الذي أنتم فيه. قام أحدهم وقال يا رب أنا بار بوالدي، وعلم الله أنه بار بوالدي فزحزح الله الصخرة. قام الآخر يا رب أنا عفيف، أنا عفيف لي ابنة عم جميلة أحبها راودتها أبد امتنعت، أصابها جهد فاق حاجة أتت إلي طلبت مني مبلغ من المال 120 دينار، وجدت بغيتي وجدت حاجتي، فلما جلست منها مجلس الرجل من امرأتي اضطربت الفتاة يا رب وقالت لي الفتاة يا عبد الله اتق الله ولا تفضن الخاتم إلا بحقه، لا تولد اتق الله، حقه الزواج الشرعي، وأما على هذا الحال فلا تفعل. فقام عنها وتركها. يجري مدة من الزمن ورأى ابنة عمي يجدها وقد أوصد الباب ولا يراهم أحد إلا الله، ومع ذلك يدعها ويدع المال، هذا هو العفاف، هذا هو العفاف. ألا يستحق هذا والأول أن يزيح الله عنهم الصخرة؟ أزاح الله عنهم الصخرة، لكن بحيث لا يقوون على الخروج. تقدم الثالث، والثالث سبب ذكر الحديث. الثالث له أجراء عمال، أعطى كل عامل حقه، فجاء عامل وقدم له أجره، فنظر في الأجر قال لا أنا لا أريد هذا، هذا قليل، اعطني حقي وافر. غضب العامل وذهب. ماذا عمل هذا الرجل؟ أخذ المال وسجله وقيده، هذا مبلغ كذا وكذا لفلان العامل، متى ما أتى يأخذ حقه؟ لا، ما عملها، وإنما عمل ما هو أعظم، أخذ المال ونمى المال، نمى زاد، عمل فيه باع واشترى. بهلول هذا درويش، درويش يعمل في مال العامل، يا أخي الناس يبلعون مال العامل، يبلعوا، من يعلم؟ يشكو؟ يذهب ويشكو، بل يهدد، يذهب ويشتكي، ترى والله يسفر، والله يتسبب في ذهاب، والله ما تبيد 3 أيام. يا الله رقق قلوبنا يا رب، أنزل السكينة في هذا القلب، وإن من القلوب ما هو أقسى من الحجارة، غليظ يريد الدنيا فقط، لا هم له إلا المال فقط، والله يستحي ويكذب ويبتر ويرحل ويذهب، يذهب إلى بلدي، ولكنه يذهب إلى مولاه ويرفع يديه ويتضرع ويسأل الذي لا تخفى عليه خافية، الذي يقول له لا أنصرنك ولو بعد حين، لا أنصرنك ولو بعد حين. ولا بد أن ينصر في الدنيا أو الآخرة، والخزي والعار والويل والثبور والدمار على هذا الذي أفسد دنياه وأفسد آخرته بعرض قليل من أعراض الدنيا. لهذا يقوم علينا أن نراقب الله، أن نعلم أن الله تعالى مطلع لا تخفى عليه خافية. هذا الرجل أخذ المال لما زاد كثر المال، أصبح إبل، بقر، غنم، ذهب، فضة، أراضي، حرث، زرع. جاء لاجيل يوما، يا عبد الله اتق الله واعطني حقي، أنا أريد حقي. يقولون إذا فلت التاجر عاد إلى الملفات القديمة، عاد إلى الملف القديم، وإذا له على فلان شيء يعطيني حقي يا عبد الله. قال اذهب إلى هذه الإبل والبقر والغنم، يا الله، وإلى هذا الزرع والحرث، هذا لك. قال له يا عبد الله اتق الله ولا تستاجي بي، أنا أريد الشيء القليل الذي كرهته ذلك اليوم بفاقة، أنا أريد اليوم. قال والله ما كذبت عليك، اذهب، هذا كله لك. أخذه، انصرف. يا رب عندما وقع هذا المستاجر في هذه الكربة: يا رب إن كنت عملت ذلك خالصا لوجهك فرج عنا ما نحن فيه. فتح الله الصحراء، خرجوا يمشون في العراء، الأول بار، الثاني عفيف، الثالث مات لحق الأجير، وإنما نمى حق الأجير وزاده، فزاده الله من فضله. والمقصود أيها الإخوان، والذي ساقني إلى هذا الكلام، حذيفة بن اليمن رضي الله عنه إذا صلى على إنسان صلى عليه، ما صلى حذيفة على إنسان لا يصلي عليه، بل إن عمر رضي الله تعالى عنه أتى إلى حذيفة: يا حذيفة أنشدك الله لا يغرنك أن قيل أمير المؤمنين، لا تصل لهذا الكلام، أسماني رسول الله في المنافقين أم لا؟ يا إخوان تأملوا في هذه العبارة، عمر بن الخطاب يناشد حذيفة صاحب السر، عمر يخشى أن يكون منافق، ولهذا يقول لحذيفة ما قال، يقول لحذيفة ما قال: أسماني رسول الله في المنافقين أم لا؟ ولذا ينبغي على العاقل أن يجمع بين أمرين: الأمر الأول الخوف، الأمر الثاني الرجاء، لا بد من الجمع بين الرجاء والخوف، لأن الله تعالى قال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لأن الغرور ليس من داب العاقل، ليس من داب المؤمن. أنا مسلم عربي قرشي هاشمي، أنا مكي وأنا مدني وأنا كذا وكذا وكذا، غرور. لو سألته عن بوعه ما هو البوع؟ ما عرف بوعه. بوع، كوع، كرسوع، أشياء ينبني عليها أحكام شرعية، كوع وبوع وكرسوع، ما يعرف ما هو البوع والكوع والكرسوع، ويقول أنا على الجنة على طول. ما يدريك القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا، لا سيما في آخر الزمان في هذا الوقت الذي نحن فيه. والله لقد ظهرت الآيات الكبرى، الآيات الصغرى ظهرت من قبل وقبل، ما بقي إلا الكبار من الآيات، بقي طلوع الشمس من مغربها، بقي خروج عيسى، خروج الدابة، بقي خروج ياجوج وماجوج، بقي علامات كبيرة. هذه العلامات الكبيرة إذا ظهرت واحدة البقية تتوالى، لكن بعض العلامات الكبرى قد ظهرت: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. أما قال هذا رسول الله؟ الحقوق قد كثر، الحقوق، الولد يعق أمه لزوجه، أبان لزوجه، حتى بلغ بالبعض أن الأب في دار العجزة. الدولة هي التي تتولى أباه وهي التي تتولى أمه، لا يريد أن يبقى أبوه معه في الدار ولا يريد أن تبقى أمه معه في الدار.
هي تطلع من المشرق كل يوم، لأن إذا طلعت تسير وتذهب إلى علم الله وتستأذن الله. هذه الشمس تمشي بسنن بقدر، تذهب وتسجد تحت العرش وتستأذن، يا رب أعود أم لا؟ إن أذن الله تعالى لها عادت، إذا ما أذن الله تعالى لها طلعت من المغرب، عندها تقوم الساعة، عندها يتغير هذا الكون، تزلزل الأرض، الجبال تكور تسير، البحار تسجر. ونحن قد علمنا الآن أن البترول إنما يكون بجوار البحار والأنهار، تسجر، توقد، نيران تشتعل. ويأمر الله تعالى الملك فينفخ، إذا نفخ أباد الله تعالى هذا العالم، وصاروا في عالم البرزخ المدة التي يشاء الله. بعد ذلك يقيم الله تعالى الخلائق للحساب والعذاب، ليجزى كل إنسان بما عمل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. والمقصود أن العلامات ظاهرة واضحة، لا تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب مروجا وأنهارا، لا تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب مروجا وأنهارا. هذه بلاد القصيم، حائل، المزارع بالكيلومترات، 3 كيلومترات، 4 كيلومترات بالرشاش. الحبوب اليوم يذهب بها إلى بلاد مصر، مصر تمون بالحبوب من المملكة. هذا الأمر الغريب، هذا الأمر العجيب. خضروات تبوك إلى بلجيكا وهولندا، الخيار وما إلى ذلك من بلاد العرب القاحلة التي لا أنهار ولا أشجار، وإنما هي جبال وأوهاد وسهول ورمال. لأن النبي قال لا تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب، ومعنى قول النبي تعود أنها كانت من قبل على هذا الحال، على حال خضرة، على حال خضرة، ما كانت على هذا الحال الذي ترى، هذا الحال الذي ترى طارئ، من قبل كانت مروج وأنهار. اسمع قول الله تعالى، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمر وأثل طرفة وشيء من سدر قليل. تمضي الأيام والسنون ويعود الأمر كما كان من قبل، وكما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. حذيفة ابن اليمان عنده هذه الأسرار والأخبار، بتعليم النبي صلى الله عليه وسلم له هذه الأشياء. لقي عمر
فقال حذيفة: كنا جلوسا عند عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فقال عمر: أيكم يحفظ حديث رسول الله في الفتنة؟ الجماعة الحاضرون عنده يتذاكر معهم عمر ويسأل عمر: من منكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة التي تقع آخر الزمان؟ مجالس الخلفاء، مجالس العلماء، مجالس الأمراء في الرعيل الأول، مجالس فوائد علم تهذيب صلاح تذكير بالله، مجلس الخليفة يذكر فيه الخليفة الله. الملك عبد العزيز رحمه الله مجلسه لقراءة سورة ابن كثير، تفسير ابن كثير، تاريخ ابن كثير، تاريخ ابن الأثير. بعد صلاة المغرب إلى العشاء يقرأ عليه والحاضرون يسمعون ويستفيدون ويتعظون ويتدبرون، والعلم لا يكون إلا بالتعلم، العلم لا يكون إلا بالتعلم. بل أقول لكم ويعلم صدق ما أقول، جماعة من المقاهي في طيبة، المقاهي في طيبة مجالس للعلم من قبيل صلاة المغرب إلى ما بعد صلاة العشاء في المقاهي، وأستطيع أن أحدد لك المقاهي وأسميها التي كانت بطيبة قبل 50 عام قبل المدنية، يعني نقول مدنية، والله كانوا يعلمون من الأخبار والعلم ما لا نعلم اليوم. يقرؤون تاريخ الطبري، ويقرؤون الكامل لابن الأثير في المقاهي، مقاهي طيبة، يقرؤون عنتر بن شداد، يقرؤون الزير سالم. يقول الزير: أبو ليلى المهلهل وقلب الزير قاسي ما يلين، لئن لان الحديد ما لان قلبي، وقلبي من الحديد القاسين. والله شيء طيب، فروسية، شجاعة، فتوة، قوة، ليس بقصة وصول نوبون، ولا قصة السكسبير، ولا قصة أدب السرير، ولا قصة حب وهي النهاية في القصة أحبها وأحبته، وبعد ذلك أخذ المسدس وضربها وقتلها انتهى. لكن لا، الأولون يقول الزير أبو ليلى المهلهل وقلب الزير قاسي ما يلين، لئن لان الحديد ما لان قلبي، وقلبي من الحديد القاسيين. فتوة، رجولة، شجاعة. يقول السموأل ابن عادية في قصيدة شهيرة معلومة يبين حق الجوار، يبين حق الجار، يبين حق الغريب إذا أتى وصار ودخل في جوارك تريد أن تجير. يقول: تعيرنا أنا قليل عديدنا، فقلت لها: إن الكرام قليل، وما ضرنا أنا قليل، وجارنا عزيز، وجار الأكثرين ذليل. أمجاد، مثل، أخلاق، آداب، ليست مجالس له ولعب وبلوغ البلوط، يمضي الوقت والله لا يستفيد شيء، بل يكون عليه سرة وحسرة وندامة يوم القيامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه إلا كان عليهم حسرة سرة يوم القيامة، يعني حسرة وندامة يوم القيامة. فعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الخليفة الراشد سأل عمن يحفظ حديث الفتنة، من منكم يحفظ حديث الفتنة؟ قال حذيفة صاحب السر: أنا. قال: هات يا حذيفة، إنك لجريء. فقل: ذكر فتنة الرجل في أهلي ومالي وولدي وجاري، هذه الفتنة ما يفتن المرء به في ولدي في أهلي في جاري، تكفرها الصلاة، أمور تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المؤمن يبتلى وإذا ابتلي رفع الله تعالى درجات، متى ما صبر وصابر، ومتى ما فزع إلى الله، ومتى ما التجع إلى مولاه تبارك وتعالى. وعمر رضي الله تعالى عنه لا يريد هذا الأمر، وإنما يريد عمر رضي الله تعالى عنه الفتن التي هي كقطع الليل المظلم، نسأل الله العافية والسلام، يريد أن يسمع ويريد أن يذكر السامعين حتى يتعظوا ويتدبروا. ومعرفة المرء لهذه الأشياء وقراءته لأشراط الساعة أمر يحيي قلبه. نحن في حاجة اليوم أيها الإخوان إلى أن نسمع الكثير والكثير عن أشراط الساعة، عن الموت، عن عذاب القبر، عن فتنة المحيا، عما يصاب به العبد في قبره، عما يكون يوم القيامة إذا جمع الله تعالى الأولين والآخرين، ماذا يحصل؟ نحن في حاجة إلى أن نعرف هذا. نعود إلى كتب أشراط الساعة، أدلكم على كتابين أو على ثلاثة: كتاب أشراط الساعة للعلامة البرزنجي، العلامة البرزنجي من علماء وأعيان المدينة، له كتاب سماه الإشاعة في أشراط الساعة، ينبغي للمثقف المتعلم متى ما شعر في قلبي بقسوة أن يعود ليقرأ. كتيب أصغر يسمى الإذاعة في أشراط الساعة للصديق حسن خان رحمه الله. كتاب آخر للعلامة البغوي، الكتاب يسمى المصابيح، لكن البغوي رحمة الله تعالى عليه في آخر الكتاب أتى بالفتن والملاحم وما يكون في آخر الزمان مما ينبغي أن يتدارس ويعلم. ابن كثير الحافظ له كتاب سماه كتاب الفتن والملاحم في ثلاثة أجزاء، كل جزء أكبر من هذا، وكتب أخرى. فعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يريد أن يرقق القلوب، يريد أن يسمع الناس عن الفتن، عما أخبر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فقال عمر: ليس هذا أعني، أنا ما أريد ما ذكرت يا حذيفة، إنما أعني التي تموج موج البحر. قلت يا أمير المؤمنين ليس بنلائلك ذلك، أنت لا تنال هذه الفتنة، هذه الفتنة لا تصيبك، بينك وبينها باب ستار، وإنما تقع هذه بعدك. وفعلا بدأت الفتن بعد مقتل عمر وبعد موت أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لما قتل عمر قتله المجوسي لعنة الله تعالى عليه، وهو يصلي عند محراب رسول الله، وهو يصلي في محرابه في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، زاد المسجد من ناحية القبلة، من ناحية القبلة زاد مقدار سارية، وسارية أخرى زادها أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه. الزيادة وقعت من الجنوب ووقعت من الغرب ووقعت من الشمال، ولم يزد من الشرق في زمن عمر ولا عثمان، وإنما الذي زاد من الشرق الوليد بن عبد الملك، الوليد ابن عبد الملك بنى المسجد، زاده من ناحية الشرق، هدم حجر زوجات رسول الله، حجرة حفصة تقع في الموقف الموضع الذي يقف فيه المسلمون على رسول الله اليوم، أخذ هذا الموضع، جعل الطريق الآخر الذي يؤدي إلى باب جبريل. ما كان هذا على عهد رسول الله ولا على عهد أبي بكر ولا على عهد عمر ولا على عهد عثمان ولا على عهد علي بن أبي طالب ولا في زمن معاوية والخلفاء هلم جرا، وإنما وقع ذلك في زمن الوليد بن عبد الملك. وطلب منه آل عمر أن يعوضهم مكان آخر، فعوضهم قبلي المسجد موضع النافذة التي ترونها اليوم، صار لهم طريق من تحت الأرض يخرجون من المسجد من ناحية الجنوب الشرقي، نافذة باقية إلى اليوم أبقاها الولاء أبقاها الخلفاء. لما بقيت هذه النافذة؟ لم توضع هنا نافذة ولا لم توضع هنا نافذة، إلا نافذة واحدة فقط بجوار المنارة الرئيسية. لما؟ هذه لها شان ولها خبر معلوم، ينبغي أن يعلم. السبب أن آل عمر طلبوا أن يجعل لهم نفق تحت الأرض حتى يذهبوا إلى الموضع الآخر الذي عوضوه، فبقي النفق إلى زمن العلامة السمهوني في أواخر القرن التاسع وأوائل القرن العاشر، فصار الناس يدخلون في النفق ويتجمعون في النفق، ويختلط الرجال والنساء ويقع ما لا يحل. فطلب السمهودي من السلطان قايت باي أن يزيل هذا الأمر، فأغلق النفق وترك البوابة التي ترى علامة بأن هذا الموضع كان سرداب يوصل إلى ناحية الجبل. المقصود قتل عمر وهو يصلي، طعن طعنات ست أو أكثر، وقع في الأرض مغشيا عليه، قدموا عبد الرحمن بن عوف يصلي بالناس فصلى، عمر مغشي عليه نقل إلى داره ينادى لا يجيب، أعطي طعام شراب لبن فخرج من أمعائه، علم أنه ميت رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لا يجيب عمر ولا يتكلم، يريدون أن يسمعوا منه كلمة. قال تلميذه عبد الله بن عباس: والله إنكم لن تفزعوه بشيء إلا بالصلاة. إذا أردتم أن يقوم عمر قولوا له الصلاة، ترون ماذا يقع من عمر. فقالوا لعمر رضي الله تعالى عنه: الصلاة يا أمير المؤمنين، الصلاة يا أمير المؤمنين، يعني صل الصلاة يا أمير المؤمنين. نهض عمر وقال: نعم، إنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وترك الصلاة حاصل، رب الأسرة يصلي والأولاد لا يصلون، رب الأسرة يصلي والزوجة لا تصلي، وربما أن الزوجة تصلي والزوج لا يصلي. ومن البلاء أن تسأل فتاة وتقول: أنا حديثة عهد بزواج، وزوجي يلزمني بأن لا أصلي، ويقع بيني وبينه ما يقع، ونحن في الشهر الأول، فهل أطيعه ولا أصلي؟ أعوذ بالله، في بلاد الإسلام لا يصلي ويقول إنه مسلم. الإسلام استسلام لله، انقياد لله بالطاعة، وعلى رأس ذلك الصلاة، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولهذا يقول عمر: إنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فقتل عمر واستشهد عمر، ورضي الله عن عمر وعن أصحاب رسول الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. فعمر كان الباب كما قال له حذيفة، قال: أرأيت الباب يكسر؟ قال: لا. أرأيت الباب يفتح أو يكسر؟ قال: لا، بل يكسر. قال: إذن لا يغلق أبدا. هذه قولة عمر، وعمر يعلم أنه الباب. وفعلا منذ أن قتل عمر رضي الله تعالى عنه، منذ قتل عمر رضي الله تعالى عنه إلى يومنا هذا، والفتن تكثر وتزيد وتزيد، وحتى أصبحنا اليوم لا نعلم إلا أخبار الفتن، زلازل وقعت في بلد كذا، واصطدام قطارات في بلد كذا، وضفادع أظهرها الله بكثرة في بلد كذا، وأمور عظام وعظام وكبار، النشرات الإخبارية ما فيها إلا هذا، غير الأخبار المحلية، زلازل وفتن وموت وقتل وقطع أيدي وأرجل، فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا، وفتن تنتظر تسمى الدهماء. ومن هذه الفتن المصيبة التي حلت بالمسلمين منذ عشرات السنين إلى اليوم، بيت المقدس، ما يقع اليوم في بلاد فلسطين مما يندى له الجبين، مما يسلم ويجرح الكبد الحرة، ما نرى في التلفاز من كسر أيدي الشباب، من قتلهم، من سحلهم، من قتل النساء العفيفات المصونات من الولولة البكاء الذي تراه وتشاهده، يندى الجبين دم لا عرف بسبب هذه الأمور. وما سبب هذه الأمور؟ وما سبب هذه الفتن؟ نحن نبعد النجعة ونذهب بعيدا وبعيدا، مع أن الأمر أقرب. سبب هذه الفتنة والفتن معصية الله، معصية الله، البعد عن الله، عدم الاستقامة على أمر الله تبارك وتعالى. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، ولكن الله تعالى يعلم ما يحصل وما يقع من في وراء الكواليس، ما يحصل من بعد ودبور وربا وبغى وزنا ومسكرات ومخدرات وترك الصلوات والزكوات وما إلى ذلك، النتيجة هذه الأمور التي نشاهد. فنسأل الله تعالى السلامة والعافية، ونسأل الله تعالى أن يمن علينا جميعا برضوانه، وأن يرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال عمر لحذيفة: أيكسر الباب أم يفتح؟ قال: لا، بل يكسر. قال: إذا لا يغلق أبدا. قلت: أجل. فقلنا لحذيفة بن اليمان رضي الله عنه: أكان عمر يعلم من الباب؟ قال: نعم، كما يعلم أن غدا دونه الليلة، وذلك أني حدثت حديثا ليس بالأغاليط. عمر كان يلازم حذيفة ويأخذ الفوائد من حذيفة، فقد تلقى عمر من حذيفة أخبار، هذه الأخبار من قبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وإنما يريد أن يعلم الناس ما سيقع من الفتن. الحديث أخرجاه، يعني البخاري ومسلم، الحديث صحيح، لأننا إذا علمنا أن هذا الحديث أخرجه البخاري أخرجه مسلم، فإن العلماء قد أجمعوا أطبقوا على أن ما روى البخاري ومسلم هو صح كلام بعد كلام الله تعالى. وقال شريك بن أبي نمر عن ابن المسيب عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه في حديث القرب: فجاء عثمان فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أدله وبشره بالجنة على بلوى أو بلاء يصيبه. متفق عليه. هذا الحديث الآخر صحيح أيضا، أخرجه البخاري ومسلم. وحديث القف حديث مشهور، لهذا أورده الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه في هذا الباب وفي هذا الكتاب. قصة حديث القف مجملها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى قباء ودخل حائطا من حوائط قباء، وأتى إلى بير تسمى بير أريس، أريس بستان معلومة، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم على القف، القف الموضع الذي يفرغ الغرب فيه الماء، إذا نزل الغرب في الماء وأتي بالماء الماء يصب على القف، وغالبا ما يكون من حجر، ثم يسيل الماء إلى البرك وما إلى ذلك. جلس على القف وأدلى رجليه في البير وحسر إثارة إلى الركبة، البير أماما هو على القف، رجلان متدليتان في البير. خرج أبو هريرة، وفي بعض الروايات ابن مسعود، وفي بعض الروايات أبو ذر، وقال لا أكونن اليوم حارس رسول الله، فوقف على الباب وإذا أبي بكر يأتي، فقال له دونك حتى استأذن لك رسول الله. فذهب واستأذن رسول الله وأخبره بأن أبا بكر أتى، فأذن النبي لأبي بكر، فأتى أبو بكر رضي الله تعالى عنه وجلس عن يمين رسول الله وصنع ما صنع رسول الله، بمعنى جلس على القف وأدلى رجليه في الأرض وحسر عن إزاره حتى ظهر الساق. ساق الله عمر، أتى عمر واستأذن وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، فأتى وجلس عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أتى عثمان رضي الله تعالى عنه واستأذن وأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يجد موضعا في الصف الذي فيه رسول الله، أبو بكر النبي في الوسط، عمر عن يسار رسول الله، فأتى مقابل النبي عليه الصلاة والسلام وجلس واستقبل القوم وصنع ما صنع رسول الله، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حاسرا إزارا فأرخى وستر ساقيه وقال كيف لا أستحي ممن تستحي منه ملائكة الرحمن. وهذه ميزة لعثمان بن عفان رضي الله عنه، للنورين ولقب بهذا، كني بهذه الكنية لأنه تزوج ابنتين لرسول الله، تزوج الأولى فماتت، فزوجه الثانية، ولذا قيل له ذا النورين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عندما استأذن قال النبي للحارس إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، فذهب وأذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، يعني تصيبك بلوى يا عثمان اصبر عليك، وقد وقعت المصيبة، وذلك بعد أن مات عمر رضي الله عنه وتولى عثمان الخلافة وكثرت الفتوح وأعز الله الملة وأتي بالأموال الكثيرة الوثيرة، وبدأ عثمان رضي الله تعالى عنه في عمل بعض الإصلاحات التي ما عملها من قبله. بنى أولا هذا المسجد بالحجارة المنقوشة، السقف بالخشب، الساج أنكر عليه بعض الناس، لما يبني المسجد بحجارة منقوشة؟ لما لم يبني المسجد بالتراب والطين والسعف والجريد كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما فعل عمر رضي الله عنه؟ بدأوا ينكرون عليه، لما يولي أقاربه؟ ولا هذا أمير وهذا أمير وهذا أمير وهم أقرباؤه، وهذا من المآخذ التي أوخذ عليه عثمان. سبحان الله، أيوخذ عليه أن ولا كفو وهو من قريب له؟ إذا كان كفو، وبالله عليك، إذا جعل الله تعالى بيدي وبيدك أمر، أما تولي ابن خالك وابن عمك وقلبك يميل إليهم ويطمئن إليهم أكثر من البعيد الآخر، فيلام عليه ما يعمل الناس، ويلام على أنه بنى المسجد رضي الله تعالى عنه وأرضاه بحجارة منقوشة، بناه بحجارة منقوشة، وقال أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطرة بنى الله له بيتا في الجنة. أنا أريد أن يبني الله لي بيتا في الجنة مثل هذا المسجد. أيلام على ما فعل؟ لا يلام. ولكن المسألة كمسألة الحمل والذيب، الحمل والذيب، جاء الذيب ووجد الحمل يشرب، ولد الخروف الصغير يشرب ماء، فقال له الذيب عكرت علي الماء، الذيب يريد أن يأكلها، ولكن الطريقة أن يأتي بسبب عكرت علي الماء. قال لا أنا ما عكرت عليك الماء، أنا صغير. قال إذن أبوك هو الذي عكر علي الماء. قال لا ليس أبي. قال لا إذن أخوك. المهم لا بد أن تؤكل، فأكل. وهكذا شأن الذين تمالوا على أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، صالح تقي تستحي منه ملائكة الرحمن، حاصروه خرجوا عليه، توافدوا أتوا إلى المدينة، حاصروا داره الصغرى وهو يقرأ القرآن، وهو صائم، وهو شيخ كبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أراد علي رضي الله تعالى عنه أن يضع أولاده الحسن والحسين ويأتي بجماعة يحيطون بالدار ليدافعوا عن عثمان رضي الله تعالى عنه، فأبى عثمان ولا يريد أن تكون فتنة فتسلقوا عليه وقتلوه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ويذكر أنه قتل ووقع دمه عند قول الله تعالى صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، وفي رواية فسيكفيكهم الله. على كل حال هذا خبر صحيح متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم. أخبر النبي بهذا الأمر قبل وفاته، توفي رسول الله، تولى أبو بكر، تولى عمر، تولى عثمان، في آخر زمن عثمان وقع هذا الأمر. دخل المسجد مرة وهو متقنع، عليه قناع أن يؤخذ الثوب ويوضع فوق الرأس، هذا يسمى تقنع، وفي هذا دلالة على جواز التقنع، لأننا نعيش مع بعض الإخوان الذين يغالون في كثير من الأمور، هذه ليست عمامة، هذا الوضع لا يجوز، هذا الوضع تشبه بالنساء، هذا كلبس الخمار، السنة أن تلبس عمامة، والعمامة إما أن تكون محنكة ولها ذيل. هذا بعض الإخوان يقولون هذا الكلام، لبس العمامة جائز، التقنع جائز، وضع الذؤاب جائز، العمامة المحنكة جائزة، ولكن لا تجب العمامة يا إخوان، لا تجب العمامة، ويجوز التقنع. فقد دخل عثمان وهو متقنع فأشار النبي إليه وقال ما معنى يقتل هذا ويستشهد ويصاب ببلوى تصيبه؟ قال الراوي قد تتبعته فإذا هو عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكلنا يعلم أن ما قاله النبي لا بد أن يقع كما قال، لأنه صلوات الله وسلامه عليه لا ينطق عن هوى، إن هو إلا وحي يوحى كما قال الله. وستأتينا أخبار وأخبار، وستسمع وتعلم صدق هذا النبي المختار صلوات الله وسلامه عليه. أمور أخبر بها فوقعت ووقعت ووقعت وتقع وتقع، شاء من شاء وأبى من أبى، لأنه صلى الله عليه وسلم موحى إليه من قبل الله. ثم قال الإمام الذهبي وقال القطان عن إسماعيل.
قال الإمام الذهبي رحمه الله وقال الأعمش عن شقيق عن حذيفة قال كنا جلوسا عند عمر فقال أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قلت أنا. قال هات إنك لجريء. ذكر فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال ليس هذا أعني، إنما أعني التي تموج موج البحر. قلت يا أمير المؤمنين ليس بنائلك من تلك شيء، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال أرأيت الباب يفتح أو يكسر؟ قال لا بل يكسر. قال إذا لا يغلق أبدا. قلت أجل. فقلنا لحذيفة أكان عمر يعلم من الباب؟ قال نعم، كما يعلم أن غدا دونه الليلة، وذلك أني حدثته حديثا ليس بالأغاليط. فساله مسروق من الباب؟ فقال عمر. أخرجا البخاري ومسلم. وقال شريك بن أبي نمر عن ابن المسيب عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه في حديث القفر، فجاء عثمان فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن له وبشره بالجنة على بلوى أو بلاء يصيبه. متفق عليه. وقال القطان عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن أبي سهلة مولى عثمان عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ادعي لي أو ليت عندي رجلا من أصحابي. قال قلت أبو بكر؟ قال لا. قلت عمر؟ قال لا. قلت ابن عمك علي؟ قال لا. قلت فعثمان؟ قال نعم. قالت فجاء عثمان فقال قومي، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يسر إلى عثمان ولون عثمان يتغير. فلما كان يوم الدار قلنا ألا تقاتل؟ قال لا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي أمرا فأنا صابر نفسي عليه. هذا الجزء الذي قرأت أيضا من الكوائن والأمور التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام قبل موته، فوقعت كما أخبر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وقد ذكر لنا الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه ليلة البارحة أحاديث أويس القرني، وقلت إن أويس القرني تابعي لم يدرك ولم يشهد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وإنما شهده عمر. ووجد عمر رضي الله تعالى عنه الأوصاف التي ذكرها رسول الله عليه الصلاة والسلام في أويس، فطلب من أويس أن يستغفر له، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن أويس رجلا صالحا تقيا، وأنه بارا بأمه، وأنه قد ترك أمه، وأنه قد أصابه بياض ولم يبق من البياض إلا مقدار الدرهم في سرته،
الأوصاف هي هي. ولهذا طلب عمر رضي الله تعالى عنه أويس القرني وطلب منه الدعاء، فدعا أويس لعمر. أما أخبار اليوم فهي حديث بحذيفة، حذيفة ابن حسن ابن جابر، ويلقب اليمان، يقال له ابن اليمان، أصاب دما بالجاهلية وهاجر إلى المدينة وحالف الأنصار الأوس والخزرج، ولذا لقب اليمان حذيفة ابن اليمان، لأن الأوس والخزرج من اليمن الذين هاجروا إلى طيبة أو إلى يثرب، هاجروا إليها بعد أن انفجر سد مأرب. جماعة منهم ذهبوا إلى العراق وهم المناذرة، وجماعة منهم أتوا إلى الشام وهم الغساسنة، وجماعة منهم أتوا إلى يثرب، ويثرب اسم للمدينة قبل الإسلام، ولكنه بعد الإسلام نهى رسول الله أن تسمى المدينة يثرب لأنها من الثرب اللون، وإنما هي طيبة وطابة والمدينة والمسكينة ولها ما يزيد على 70 اسم. معلومة مشهورة ذكرها علماء التاريخ وبخاصة الذين ترجموا لطيبة الطيبة. المقصود إنه لما هاجر وصار حليفا للأنصار قيل له اليمان، يعني أنه حالف اليمنيين. ومن اليمنيون هؤلاء الذين أكرمهم الله؟ هم الأوس والخزرج الذين صاروا بعد يسمون الأنصار. الأنصار من اليمن، الأنصار من الأوس والخزرج، الله تعالى لقبهم بهذا اللقب. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذه خصيصة الله تعالى أكرم بها الأنصار. وقد قلت لكم غير ما مرة إن الأنصار قليل، لقول رسول الله. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر، وهذا أيضا من الكوائد، يعني من ضمن ما أخبر النبي به قبل موته ونحن اليوم نشاهده، الأنصار يقلون والناس يكثرون. الأنصار يقلون والناس يكثرون. ولو نظرت اليوم إلى بيوت الأنصار البقايا الباقية من أولئك القوم الذين ناصروا رسول الله لوجدت أن هذه البيوت قلة، منهم من خرج وذهب إلى الأمصار الأخرى للدعوة إلى الله، منهم من هو بإفريقيا، من بمصر وغيرها من البلاد. وأما في المدينة بالذات فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام الأنصار يقلون والناس يكثرون. لا نعلم إلا بيتوتة أو اثنين أو أكثر. آل بركات الذين يسمون بيت الزرندي، والزرندي معلوم مأخوذ من زرندة، وزرندة ناحية الفر، بعض الأنصار هاجروا إليها. والذين يعلمون المدينة قبل 30 عام أو 20 عام يعلمون موضعا يسمى زقاق الزرندي، هذا زقاق لجماعة من الأنصار، آل بركات، آل أبي الجود يقال إنهم من الأنصار، والله أعلم. بيت ثالث معلوم في المدينة، جماعة عادوا بعدما هاجروا وذهبوا للفتوحات قلة من الأنصار، والناس أمناء في أنسابهم. إذا قال قائل أنا أنصاري، قال أنا من آل البيت، قال أنا عمري أو أنا صديقي، لا ننازع، لا نمانع، لا نجادل، لا نماري، الناس أمناء في أنسابهم. ومن ادعى إلى غير أبيه، انتمى إلى غير أبيه، توعده الله جل وعلا بالنار. ولذا لا يجوز أن أقول كيف يكون هؤلاء أنصار وكيف يكون هؤلاء كذا وما إلى ذلك. الكلام الآن على حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه. حذيفة معروف يا إخوان، ويجب أن يعرف حذيفة، حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، صاحب سر رسول الله، يعلم المنافقين من هم. النبي عليه الصلاة والسلام سار وأخبره أن هذا منافق وأن هذا منافق وأن هذا منافق، فصار يعلم المنافقين. والله تعالى قال في كتابه: وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. الله تعالى أعلم رسوله صلى الله عليه وسلم بهم، وعلم النبي عليه الصلاة والسلام حذيفة أسماء هؤلاء القوم. فلما كان زمن عمر وتولى عمر رضي الله عنه الخلافة، والخليفة هو الذي يصلي بالناس، وهو الذي يقضي بين الناس، وهو الذي يفصل الخصومات، وهو الذي يقود الجيوش، عمر إذا أتي بجنازة ينظر أفيهم حذيفة بن اليمان، حذيفة يصلي على هذا الميت أم لا. فإذا توقف حذيفة وما صلى حذيفة، علم عمر أن هذا منافق فلا يصلي عليه عمر، لأنه منافق، المنافق لا يعلمه إلا الله. المنافق الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام، هذا عمل القلوب، وعمل القلوب لا يعلمه إلا الله. لكن حذيفة لما علم وأخبر من قبل المصطفى أن هذا منافق، عرفهم حذيفة رضي الله تعالى عنه. هذا النفاق الذي يسمى النفاق الاعتقادي، لأن النفاق ينقسم إلى قسمين: نفاق اعتقادي ونفاق عملي. النفاق العملي لا يسلم منه غالب الناس، غالبنا منافق. النفاق العملي نسأل الله العافية والسلام. وأما النفاق الاعتقادي وهو أن يبطن الكفر ويظهر الإسلام، جبان منافق يتعامل مع المؤمنين وهو كافر. المنافقون كانوا يقاتلون مع رسول الله، كانوا يصلون، كانوا يصومون، كانوا يحجون، كانوا يتزوجون من أبناء المؤمنات والمؤمنين ويزوجون أيضا. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنما نحن معكم، إنا معكم، إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. هؤلاء المنافقون الذين يعتقدون الكفر ويظهرون الإسلام. أما النفاق الآخر فقد ذكره رسول الله في حديث: آية المنافق ثلاث، النفاق العملي لا النفاق الاعتقادي. آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، الذي يحدث ويكذب منافق، فإذا استمر على ذلك يؤديه إلى النفاق الاعتقادي، وإذا وعد أخلف يعد ولا يفي، يعمل له عامل عمل ويتفقان على أنه يعطيه حقه في آخر شعبان. يأتي شعبان: يا فلان أعطني مالي، أنا عملت، أنا بنيت، أنا حفرت، أنا بيضت، أنا فعلت وفعلت. يقول: لا، بعد شهر آخر. يأتي شهر آخر، بعد شهر وثالث وخامس وعام وعامين. هذه علامة نفاق، هذه علامة نفاق. البعض منا يظن أن هذا العمل كياسة وأنها شطارة وأنه جيد. لا، هذا دبور، وهذا يدل على نفاق. عندك اعطي، ليس عندك يا فلان، ليس عندي المال، وإنما أرجو منك أن تمهلني. إذا كان لا يوجد عنده، والله يعلم أنه لا يوجد عنده، وأما المال لديه، يريد أن يماطل هذا المسكين، يريد أن يوارب هذا المسكين شهر وآخر وثالث. يا أخي، هذا يريد أن يذهب إلى بلادي. هذا ترك أطفال، ترك النساء، ترك أرامل، محتاج، أتى إلى هذه الديار ليعمل ويجد مال يذهب به إلى آله. فإذا ما طلته وما طلته إلى متى؟ لا تجوز المماطلة. إذا وعدت وفيت. ولذا أقول هذه الصفة توجد في كثير منا، والذي يتصف بهذه الصفة الله خصمه، الله خصمه يوم القيامة. وأنا أنبه على هذا الأمر، لأن كثيرا من العمال يشكون، يأتون إلى طلاب العلم: أنا عملت وفعلت وعملت وقلت ووفيت، وإذا بي ماطل شهر وآخر وعام وما إلى ذلك. يا قوم، علينا أن نتقي الله، علينا أن نراقب الله الذي ألجأه إلى أن يدع أهله ووطنه وبلاده وأولاده. أمر عظيم خطير. أنت إذا ذهبت معتمرا وقضيت ثلاثة أيام بمكة، الصلاة فيها بمئة ألف، الصلاة فيها بمئة ألف، رمضان فيها بمئة ألف، لكن متى ما انتهيت من عمرتك أسرعت العودة، لا تريد أن تبقى، لأن أولادك هنا وأهلك هنا. ألا تعتبر بأن هذا المسكين الذي ترك الأهل والأولاد والأوطان والموضع الذي يعرف فيه، والله لولا الحاجة ما ترك بلاده ولو كانت من رمل، لو كانت في الواحات التسع، والله لا يريد أن يبقى بين يدي يديك إلا مقدار ما يؤدي النسك ويعود إلى ذلك. ولكن إنفاق الحاجة الجاءت إلى هذا يريد أن يأخذ حقه ويعود. لذا علينا أن نتقي الله. إذا وعدت وفيت، إذا قام بالعمل بادر بقضاء الحق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: أعطوا الأجير أجرا، أعطوا الأجير أجرا قبل أن يجف عرقه، أعطوا الأجير أجرا، كلام واضح، قبل أن يجف عرقه. ويقول عليه الصلاة والسلام فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى حديث قدسي: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. هذا الوعيد من الله وليس من رسول الله. ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، يعني أن الله تعالى يتولى خصومتهم. وهل يقدر منا أحد على الله؟ ومن منا يقوى أن يلاقي ويقابل الله يوم يحاسب حساب عسير؟ لذا يقول الله تعالى محذرا: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته غلبته. من هم؟ رجل أعطى بي ثم غدر. عليك أمانة الله، يمين الله، عليك الله بأنني أفعل وأفعل وأعمل وأعطي وأفي فلا يفي. الله خصم يوم القيامة. ورجل باع حر فأكل ثمنا، وهذا غير موجود اليوم إلا نادر، يأخذ الحر يبيعه ويأكل ثمنا. هذا في وقت الجاهلية وأوقات الفوضى، ولكننا بحمد الله تعالى في هذه البلاد نعيش في أمن واستقرار وطمأنينة، ولا نعلم أن بلادا في العالم، ولا أكون مبالغ أقول لا نعلم بلدا في العالم، هذا الكوكب الأرضي يعيش في أمن واستقرار كما يعيش آل هذه البلاد. والله سلوا العالم، اقرأوا الصحف، اسمعوا الأخبار، تتبعوا ما يجري على وجه الأرض من الاختلاس، من السرقات، من القتل، من السلب، من النهب وما إلى ذلك في البلدان والمدن التي تدعي أنها متمدنة وأنها راقية. أما بلغكم أن مليونير يؤخذ وبعد ذلك يتصل بآله؟ هو موجود عندنا ونريد فداء. الفداء 4 ملايين دولار، هذا في أمريكا التي تسمى البلد الراقي، وهذا البلد بلد الجبال والرمال ولا أنهار ولا أشجار. يا ويل من يأخذ إنسان أو حر يريد أن يبيعه، يريد أن يفسد فيه، إلا وينفذ عليه قول الله: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. 4 أحكام: الإيمان بالخيار، إن أراد قطع اليد والرجل يمشي على وجه الأرض الناس يرونه، ما هذا؟ قطعت يده اليمنى واليسرى، هذا جلس في الطريق يقطع طريق المسلمين، يأخذ أموالهم يهددهم بالسلاح يريد أن يمسك بالأعراض، ولذا قطعت اليد والرجل بأمر الله، ولذا وجد الأمن. الأمن ما صار إلا بعد تنفيذ أمر الله أو يقتل، يقتل بالسيف بالرصاص بما يريد الإمام، أو يصلب. الصلب أن يؤتى بعمود حديد يوضع في دبره وهو حي ويرفع، يستغيث فلا يغاث إلى أن يموت. هذا قول عند بعض أهل العلم، وجماعة من أهل العلم قالوا يقتل وبعد القتل يصلب ويوضع على صليب على عمود عالي، يبقى يوم أو يومين أو ما شاء الله الناس يرون، ما هذا؟ مصلب آدمي. ماذا فعل؟ فعل ما فعل. هذا لو استطاع قتل العالم جميعا، وربما أن يقتل لأجل سن أو لجني أو لمال، وإذا لم يجد المال تأسف على رصاصته التي فعلها، ولهذا عاقبه الله بهذا العقاب. أو ينفوا من الأرض، أو ينفوا من الأرض، يخرج يطارد، لا يبقى في بلاد المسلمين، فيذهب إلى غير بلاد المسلمين. فهذا الأمن الذي من الله تعالى به على هذه البلاد إنما هو بسبب تنفيذ حكم الله، بسبب العمل بشرع الله. والله لا سبب إلا هذا السبب الوحيد. السارق تقطع يده، لأن الله تعالى قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. اقرأوا الصحف، ماذا يقع من النسب، ماذا يقع من السرقات، ماذا يقع من العصابات التي تقع في بيوت الخلق وتأخذ في القوة في السلاح. هؤلاء لو قطعت يد أحدهم وعاش ما عاش وهو مقطوع اليد على إن رأيته أنا وأنت لا نأمنه، لأنه سارق قطعت يده وهو يظل على هذا الحال مقطوع اليد. عاد وسرق تقطع رجله، عاد وسرق تقطع يده اليسرى، عاد وسرق تقطع يده رجله اليمنى بأمر الله تبارك وتعالى. ووالله الذي لا إله إلا هو لا يصلح المجتمعات إلا أمر الله، وإلا شرع الله، وإلا هدي الله، وإلا فيبقى العالم وتبقى المجتمعات في فوضى لا يعلمها إلا الله. والمقصود أيها الإخوان أن الأمر الثاني، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، قد لا يوجد ويوجد مع الأسف، بلغنا بل قرانا في الصحف اليوم اختلاس الأطفال، الأطفال الصغار يسرقون ويختلسون ويباعون في المدن الكبرى التي لا تدين بالإسلام والتي لا تعرف الإسلام. هؤلاء الأطفال الصغار يباعون ليربوا على الفجور، على بيع المخدرات، على بيع المسكرات، لا والد له لا أم له، يغسلون أدمغتهم وهم صغار. هذا أمر موجود اليوم، ولا يوجد بحمد الله تعالى في بلاد الإسلام. ولذا قال الله تعالى: ورجل باع حرا فأكل ثمنا الله خصمه يوم القيامة. المصيبة الثالثة موجودة بأسباب توافر العمال، بأسباب المؤسسات، بصراحة بأسباب وجود وتوافر العمال. الثالث وهو قول الله تعالى: ورجل استاجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه حقا. البناية العمل يكون 20,000، 30,000، 40,000 عاملا عامل، أدى العمل، عند القضاء أعطيه 1,000، باقي 20,000 بعد 20 شهر، ولا دق راسك في الجبل. الشهر الثاني 1,000، الثالث 1,000، الرابع 1,000، بقيت 15,000. تعال نطلع، إن شئت بدل 15,000 تأخذ 3 حالة، إما شئت اضرب راسك في الجبل. موجود أم لا؟ موجود أم لا؟ لا أفتري وأنا في مسجد رسول الله. والله كثيرا ما سمعنا وما يشكو الشاكون من هذا الأمر، ولزام على طلاب العلم أن يبينوا هذا الأمر لنكون على بصيرة. هذا سيكون الله تعالى معينه ناصره: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم لا درهم لا دينار لا جاه لا شفاعة لا مال أعطيه، وإنما يعطى العمل. ليس عندي مال أعطيه، يقال خذ من حسناتي، أترى أنه يمكن شيء؟ ليس له حسنات، تؤخذ سيئات هذا الأجير وتوضع على هذا الذي استأجر وما أعطى. هكذا أخبرنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وأنتم تعلمون قصة الثلاث النفر الذين آواهم المبيت في غار، فباتوا في الغار وإذا بصخرة حذر وتسد فوهة الغار. أصبح الصباح وإذا بهم لا يستطيعون الخروج، صخرة سدت فوهة الغار. من يعلم حالنا؟ أين نحن؟ لا يعلم ذلك أحد إلا الله، لكن قالوا علينا أن نتخذ الأسباب. واعلموا أنه لا ينجيكم اليوم إلا أن تتقربوا إلى الله بصالح أعمالكم. انظروا، ألكم عمل صالح؟ قدموه لله، فإذا قدمتم العمل الصالح وتوسلتم إلى الله تعالى بهذا العمل يفرج الله عنكم هذا الكرب الذي أنتم فيه. قام أحدهم وقال: يا رب، أنا بار بوالدي. وعلم الله أنه بار بوالدي، فزحزح الله الصخرة. قام الآخر: يا رب، أنا عفيف، لي ابنة عم جميلة أحبها، راودتها أبد، امتنعت، أصابها جهد، فاق حاجة، أتت إلي، طلبت مني مبلغ من المال 120 دينار، وجدت بغيتي، وجدت حاجتي، فلما جلست منها مجلس الرجل من امرأتي اضطربت الفتاة يا رب، وقالت لي الفتاة يا عبد الله اتق الله ولا تفضلن الخاتم إلا بحقه، لا تولي، اتق الله، حقه الزواج الشرعي، وأما على هذا الحال فلا تفعل. فقام عنها وتركها. يجري مدة من الزمن ورأى ابنة عمي يجدها وقد أوصد الباب ولا يراهم أحد إلا الله، ومع ذلك يدعها ويدع المال. هذا هو العفاف، هذا هو العفاف. ألا يستحق هذا والأول أن يزيح الله عنهم الصخرة؟ أزاح الله عنهم الصخرة، لكن بحيث لا يقوون على الخروج. تقدم الثالث، والثالث سبب ذكر الحديث. الثالث له أجراء عمال أعطى كل عامل حقه، فجاء عامل وقدم له أجره، فنظر في الأجر قال لا أنا لا أريد هذا قليل، اعطني حقي وافر. غضب العامل وذهب. ماذا عمل هذا الرجل؟ أخذ المال وسجله وقيده، هذا مبلغ كذا وكذا لفلان العامل، متى ما أتى يأخذ حقه؟ لا، ما عمل هذا، وإنما عمل ما هو أعظم، أخذ المال ونمى المال، نمى زاد، عمل فيه، باع واشترى. بهلول هذا درويش، درويش يعمل في مال العامل. يا أخي الناس يبلعون مال العامل، يبلعوا، من يعلم؟ يشكو يذهب ويشكو، بل يهدد يذهب واشتكي، ترى والله يسفر، والله يتسبب في ذهاب، والله ما تزيد 3 أيام. يا الله رقق قلوبنا يا رب، أنزل السكينة في هذا القلب، وإن من القلوب ما هو أقسى من الحجارة، غليظ يريد الدنيا فقط، لا هم له إلا المال فقط، والله يستسلم ويكذب ويبتلي ويرحل ويذهب، يذهب إلى بلدي، ولكنه يذهب إلى مولاه ويرفع يديه ويتضرع ويسأل الذي لا تخفى عليه خافية، الذي يقول له لأنصرنك ولو بعد حين، لأنصرنك ولو بعد حين. ولا بد أن ينصر في الدنيا أو الآخرة، والخزي والعار والويل والثبور والدمار على هذا الذي أفسد دنياه وأفسد آخرته بعرض قليل من أعراض الدنيا. لهذا يقوم علينا أن نراقب الله، أن نعلم أن الله تعالى مطلع لا تخفى عليه خافية. هذا الرجل أخذ المال لما زاد كثر المال، أصبح إبل، بقر، غنم، ذهب، فضة، أراضي، حرث، زرع. جاء الأجير يوما، يا عبد الله اتق الله واعطني حقي، أنا أريد حقي. يقولون إذا فلت التاجر عاد إلى الملفات القديمة، عاد إلى الملف القديم وإذا له على فلان شيء، يعطيني حقي يا عبد الله. قال إذا بلا هذه الإبل والبقر والغنم يا الله، وإلى هذا الزرع والحرب هذا لك. قال له يا عبد الله اتق الله ولا تستأذي بي، أنا أريد الشيء القليل الذي كرهته ذلك اليوم ميثاقا، أنا أريد اليوم. قال والله ما كذبت عليك، اذهب هذا كله لك. أخذه انصرف. يا رب، عندما وقع هذا المستاجر في هذه الكربة، يا رب إن كنت عملت ذلك خالصا لوجهك فرج عنا ما نحن به. فتح الله الصخرة، خرجوا يمشون في العراء، الأول بار، الثاني عفيف، الثالث مات لحق الأجير، وإنما نمى حق الأجير وزاده، فزاده الله من فضله. والمقصود أيها الإخوان، والذي ساقني إلى هذا الكلام، حذيفة بن اليمن رضي الله عنه إذا صلى على إنسان صلى عليه، ما صلى حذيفة على إنسان لا يصلي عليه، بل إن عمر رضي الله تعالى عنه أتى إلى حذيفة، يا حذيفة أنشدك الله لا يغرنك أن قيل أمير المؤمنين، لا تصل هذا الكلام، أسماني رسول الله في المنافقين أم لا؟ يا إخوان تأملوا في هذه العبارة، عمر بن الخطاب يناشد حذيفة صاحب السر، عمر يخشى أن يكون منافق، ولهذا يقول لحذيفة ما قال، يقول لحذيفة ما قال، أسماني رسول الله في المنافقين أم لا؟ ولذا ينبغي على العاقل أن يجمع بين أمرين، الأمر الأول الخوف، الأمر الثاني الرجاء، لا بد من الجمع بين الرجاء والخوف، لأن الله تعالى قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، لأن الغرور ليس من باب العاقل، ليس من باب المؤمن. أنا مسلم عربي قرشي هاشمي، أنا مكي وأنا مدني وأنا كذا وكذا وكذا، غرور. لو سألته عن بوعه ما هو البوع؟ ما عرف بوعه، بوع كوع كرسوع، أشياء ينبني عليها أحكام شرعية، بوع وبوع وكرسوع، ما يعرف ما هو البوع والكوع والكرسوع، ويقول أنا على الجنة على طول، ما يدريك. القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا، لا سيما في آخر الزمان في هذا الوقت الذي نحن فيه. والله لقد ظهرت الآيات الكبرى، الآيات الصغرى ظهرت من قبل وقبل، ما بقي إلا الكبار من الآيات، بقي طلوع الشمس من مغربها، بقي خروج عيسى، خروج الدابة بقي خروج ياجوج وماجوج، بقي علامات كبيرة. هذه العلامات الكبيرة إذا ظهرت واحدة البقية تتوالى، لكن بعض العلامات الكبرى قد ظهرت، أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. أما قال هذا رسول الله؟ الحقوق قد كثر، الحقوق، الولد يحق أمه لزوجه، أباه لزوجه، حتى بلغ بالبعض أن الأب في دار العجز، الدولة هي التي تتولى أباه وهي التي تتولى أمه، لا يريد أن يبقى أبوه معه في الدار ولا يريد أن تبقى أمه معه في الدار.
هي تطلع من المشرق كل يوم، لأن إذا طلعت تسير وتذهب إلى علم الله وتستأذن الله. هذه الشمس تمشي بسنن بقدر، تذهب وتسجد تحت العرش وتستأذن، يا رب أعود أم لا؟ إن أذن الله تعالى لها عادت، إذا ما أذن الله تعالى لها طلعت من المغرب، عندها تقوم الساعة، عندها يتغير هذا الكون، تزلزل الأرض، الجبال تكور تسير، البحار تسجر، ونحن قد علمنا الآن أن البترول إنما يكون بجوار البحار والأنهار، تسجر، توقد، نيران تشتعل. ويأمر الله تعالى الملك فينفخ، إذا نفخ أباد الله تعالى هذا العالم، وصاروا في عالم البرزخ المدة التي يشاء الله. بعد ذلك يقيم الله تعالى الخلائق للحساب والعذاب، ليجزى كل إنسان بما عمل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. والمقصود أن العلامات ظاهرة واضحة، لا تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب مروجا وأنهارا، لا تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب مروجا وأنهارا. هذه بلاد القصيم، حائل، المزارع بالكيلومترات، 3 كيلومترات، 4 كيلومترات بالرشاش، الحبوب اليوم يذهب بها إلى بلاد مصر، مصر تمون بالحبوب من المملكة. هذا الأمر الغريب، هذا الأمر العجيب، خضروات تبوك إلى بلجيكا وهولندا، الخيار وما إلى ذلك من بلاد العرب القاحلة التي لا أنهار ولا أشجار، وإنما هي جبال وأوهام وسهول ورمال، لأن النبي قال لا تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب. ومعنى قول النبي تعود أنها كانت من قبل على هذا الحال، على حال خضرة، على حال خضرة، ما كانت على هذا الحال الذي ترى، هذا الحال الذي ترى طارئ، من قبل كانت مروج وأنهار. اسمع قول الله تعالى، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. ف فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمر وأثل طرفة وشيء من سدر قليل. تمضي الأيام والسنون ويعود الأمر كما كان من قبل وكما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. حذيفة ابن اليمان عنده هذه الأسرار والأخبار بتعليم النبي صلى الله عليه وسلم له هذه الأشياء. لقي عمر فقال حذيفة كنا جلوسا عند عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال عمر أيكم يحفظ حديث رسول الله في الفتنة؟ الجماعة الحاضرون عنده يتذاكر معهم عمر ويسأل عمر من منكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة التي تقع آخر الزمان، مجالس الخلفاء، مجالس العلماء، مجالس الأمراء في الرعيل الأول، مجالس فوائد علم تهذيب صلاح تذكير بالله، مجلس الخليفة يذكر فيه الخليفة الله، الملك عبد العزيز رحمه الله مجلسه لقراءة سورة ابن كثير، تفسير ابن كثير، تاريخ ابن كثير، تاريخ ابن الأثير، بعد صلاة المغرب إلى العشاء يقرأ عليه والحاضرون يسمعون ويستفيدون ويتعظون ويتدبرون، والعلم لا يكون إلا بالتعلم، العلم لا يكون إلا بالتعلم. بل أقول لكم ويعلم صدق ما أقول جماعة من المقاهي في طيبة، المقاهي في طيبة مجالس للعلم من قبيل صلاة المغرب إلى ما بعد صلاة العشاء في المقاهي، وأستطيع أن أحدد لك المقاهي وأسميها التي كانت بطيبة قبل 50 عام قبل المدنية، يعني نقول مدنية، والله كانوا يعلمون من الأخبار والعلم ما لا نعلم اليوم. يقرؤون تاريخ الطبري ويقرؤون الكامل لابن الأثير في المقاهي، مقاهي طيبة، يقرؤون عنتر بن شداد، يقرؤون الزير سالم. يقول الزير أبو ليلى المهلهل وقلب الزير قاسي ما يلين لئن لان الحديد ما لان قلبي وقلبي من الحديد القاسين. والله شيء طيب، فروسية، شجاعة، فتوة، قوة، ليس بقصة وصول نوبون ولا قصة السكسبير ولا قصة أدب السرير ولا قصة حب وهي النهاية في القصة أحبها وأحبته وبعد ذلك أخذ المسدس وضربها وقتلها انتهى. لكن لا، الأولون يقول الزير أبو ليلى المهلهل وقلب الزير قاسي ما يلين لئن لان الحديد ما لان قلبي وقلبي من العديد القاسيين، فتوة، رجولة، شجاعة. يقول السموأل ابن عادية في قصيدة شهيرة معلومة يبين حق الجوار، يبين حق الجار، يبين حق الغريب إذا أتى وصار ودخل في جوارك تريد أن تجيره. يقول: تعيرنا أنا قليل عديدنا، فقلت لها: إن الكرام قليل، وما ضرنا أنا قليل، وجارنا عزيز، وجار الأكثرين ذليل. أمجاد، مثل، أخلاق، آداب، ليست مجالس له ولعب وبلوغ. بلوغ يمضي الوقت والله لا يستفيد شيء، بل يكون عليه سرة وحسرة وندامة يوم القيامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه إلا كان عليهم حسرة سرة يوم القيامة، يعني حسرة وندامة يوم القيامة. فعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الخليفة الراشد سأل عمن يحفظ حديث الفتنة، من منكم يحفظ حديث الفتنة؟ قال حذيفة صاحب السر: أنا. قال: هات يا حذيفة، إنك لجريء. فقل: ذكر فتنة الرجل في أهلي ومالي وولدي وجاري، هذه الفتنة ما يفتن المرء به في ولدي في أهلي في جاري، تكفرها الصلاة، أمور تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المؤمن يبتلى، وإذا ابتلي رفع الله تعالى درجات، متى ما صبر وصابر، ومتى ما فزع إلى الله، ومتى ما التجع إلى مولاه تبارك وتعالى. وعمر رضي الله تعالى عنه لا يريد هذا الأمر، وإنما يريد عمر رضي الله تعالى عنه الفتن التي هي كقطع الليل المظلم، نسأل الله العافية والسلام. يريد أن يسمع ويريد أن يذكر السامعين حتى يتعظوا ويتدبروا. ومعرفة المرء لهذه الأشياء وقراءته لأشراط الساعة أمر يحيي قلبه. نحن في حاجة اليوم أيها الإخوان إلى أن نسمع الكثير والكثير عن أشراط الساعة، عن الموت، عن عذاب القبر، عن فتنة المحيا، عما يصاب به العبد في قبره، عما يكون يوم القيامة إذا جمع الله تعالى الأولين والآخرين ماذا يحصل. نحن في حاجة إلى أن نعرف هذا. نعود إلى كتب أشراط الساعة، أدلكم على كتابين أو على ثلاثة. كتاب أشراط الساعة للعلامة البرزنجي. العلامة البرزنجي من علماء وأعيان المدينة، له كتاب سماه الإشاعة في أشراط الساعة. ينبغي للمثقف المتعلم متى ما شعر في قلبه بقسوة أن يعود ليقرأ. كتيب أصغر يسمى الإذاعة في أشراط الساعة للصديق حسن خان رحمه الله. كتاب آخر للعلامة البغوي، الكتاب يسمى المصابيح، لكن البغوي رحمة الله تعالى عليه في آخر الكتاب أتى بالفتن والملاحم وما يكون في آخر الزمان مما ينبغي أن يتدارس ويعلم. ابن كثير الحافظ له كتاب سماه كتاب الفتن والملاحم في 3 أجزاء، كل جزء أكبر من هذا، وكتب وكتب أخرى. فعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يريد أن يرقق القلوب، يريد أن يسمع الناس عن الفتن، عما أخبر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فقال عمر: ليس هذا أعني، أنا ما أريد ما ذكرت يا حذيفة، إنما أعني التي تموج موج البحر. قلت: يا أمير المؤمنين، ليس بنلائلك ذلك، أنت لا تنال هذه الفتنة، هذه الفتنة لا تصيبك، بينك وبينها باب ستار، وإنما تقع هذه بعدك. وفعلا بدأت الفتن بعد مقتل عمر وبعد موت أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لما قتل عمر قتله المجوسي لعنة الله تعالى عليه، وهو يصلي عند محراب رسول الله، وهو يصلي في محرابه في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، زاد المسجد من ناحية القبلة، من ناحية القبلة زاد مقدار سارية، وسارية أخرى زادها أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه. الزيادة وقعت من الجنوب، ووقعت من الغرب، ووقعت من الشمال، ولم يزد من الشرق في زمن عمر ولا عثمان، وإنما الذي زاد من الشرق الوليد بن عبد الملك، الوليد ابن عبد الملك بنى المسجد، زاده من ناحية الشرق، هدم حجر زوجات رسول الله، حجرة حفصة تقع في الموقف الموضع الذي يقف فيه المسلمون على رسول الله اليوم، أخذ هذا الموضع، جعل الطريق الآخر الذي يؤدي إلى باب جبريل. ما كان هذا على عهد رسول الله، ولا على عهد أبي بكر، ولا على عهد عمر، ولا على عهد عثمان، ولا على عهد علي بن أبي طالب، ولا في زمن معاوية والخلفاء هلم جرا، وإنما وقع ذلك في زمن الوليد بن عبد الملك. وطلب منه آل عمر أن يعوضهم مكان آخر، فعوضهم قبلي المسجد، موضع النافذة التي ترونها اليوم، صار لهم طريق من تحت الأرض يخرجون من المسجد من ناحية الجنوب الشرقي، نافذة باقية إلى اليوم، أبقاها الولاء، أبقاها الخلفاء. لما بقيت هذه النافذة؟ لم توضع هنا نافذة، ولا لم توضع هنا نافذة، إلا نافذة واحدة فقط بجوار المنارة الرئيسية. لما؟ هذه لها شان ولها خبر معلوم، ينبغي أن يعلم. السبب أن آل عمر طلبوا أن يجعل لهم نفق تحت الأرض حتى يذهبوا إلى الموضع الآخر الذي عوضوه، فبقي النفق إلى زمن العلامة السنهوني في أواخر القرن 9 وأوائل القرن 10، فصار الناس يدخلون في النفق ويتجمعون في النفق، ويختلط الرجال والنساء، ويقع ما لا يحل. فطلب السمهودي من السلطان قايت باي أن يزيل هذا الأمر، فأغلق النفق وترك البوابة التي ترى علامة بأن هذا الموضع كان سرداب يوصل إلى ناحية الجبل. المقصود قتل عمر وهو يصلي، طعن طعنات ست أو أكثر، وقع في الأرض مغشيا عليه. قدموا عبد الرحمن بن عوف يصلي بالناس، فصلى عمر مغشي عليه، نقل إلى داره ينادى لا يجيب، أعطي طعام شراب لبن فخرج من أمعائه، علم أنه ميت رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لا يجيب عمر ولا يتكلم، يريدون أن يسمعوا منه كلمة. قال تلميذه عبد الله بن عباس: والله إنكم لن تفزعوه بشيء إلا بالصلاة، إذا أردتم أن يقوم عمر قولوا له الصلاة ترون ماذا يقع من عمر. فقالوا لعمر رضي الله تعالى عنه: الصلاة يا أمير المؤمنين، الصلاة يا أمير المؤمنين، يعني صل الصلاة يا أمير المؤمنين. نهض عمر وقال: نعم، إنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، 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 وترك الصلاة حاصل، رب الأسرة يصلي والأولاد لا يصلون، رب الأسرة يصلي والزوجة لا تصلي، وربما أن الزوجة تصلي والزوج لا يصلي. ومن البلاء أن تسأل فتاة وتقول: أنا حديثة عهد بزواج، وزوجي يلزمني بأن لا أصلي، ويقع بيني وبينه ما يقع، ونحن في الشهر الأول، فهل أطيعه ولا أصلي؟ أعوذ بالله، في بلاد الإسلام لا يصلي ويقول إنه مسلم؟ الإسلام استسلام لله، انقياد لله بالطاعة، وعلى رأس ذلك الصلاة، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولهذا يقول عمر: إنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فقتل عمر واستشهد عمر، ورضي الله عن عمر وعن أصحاب رسول الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. فعمر كان الباب كما قال له حذيفة، قال: أرأيت الباب يكسر؟ قال: لا. أرأيت الباب يفتح أو يكسر؟ قال: لا، بل يكسر. قال: إذن لا يغلق أبدا. هذه قولة عمر، وعمر يعلم أنه الباب. وفعلا منذ أن قتل عمر رضي الله تعالى عنه، منذ قتل عمر رضي الله تعالى عنه إلى يومنا هذا، والفتن تكثر وتزيد، وحتى أصبحنا اليوم لا نعلم إلا أخبار الفتن، زلازل وقعت في بلد كذا، واصطدام قطارات في بلد كذا، وبفاضع أظهرها الله بكثرة في بلد كذا، وأمور عظام وعظام وكبار، النشرات الإخبارية ما فيها إلا هذا، غير الأخبار المحلية، زلازل وفتن وموت وقتل وقطع أيدي وأرجل، فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا، وفتن تنتظر تسمى الدهماء. ومن هذه الفتن المصيبة التي حلت بالمسلمين منذ عشرات السنين إلى اليوم، بيت المقدس، ما يقع اليوم في بلاد فلسطين مما يندى له الجبين، مما يسلم ويجرح الكبد الحرة، ما نرى في التلفال من كسر أيدي الشباب، من قتلهم، من سحلهم، من قتل النساء العفيفات المصونات، من الولولة، البكاء الذي تراه وتشاهده، يندى الجبين دم لا عرف بسبب هذه الأمور. وما سبب هذه الأمور؟ وما سبب هذه الفتن؟ نحن نبعد النجعة ونذهب بعيدا وبعيدا، مع أن الأمر أقرب. سبب هذه الفتنة والفتن معصية الله، معصية الله، البعد عن الله، عدم الاستقامة على أمر الله تبارك وتعالى. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، ولكن الله تعالى يعلم ما يحصل وما يقع من في وراء الكواليس، ما يحصل من بعد ودبور وربا وبغى وزنا ومسكرات ومخدرات وترك الصلوات والزكوات وما إلى ذلك، النتيجة هذه الأمور التي نشاهد. فنسأل الله تعالى السلامة والعافية، ونسأل الله تعالى أن يمن علينا جميعا برضوانه، وأن يرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال عمر لحذيفة: أيكسر الباب أم يفتح؟ قال: لا، بل يكسر. قال: إذا لا يغلق أبدا. قلت: أجل. فقلنا لحذيفة بن اليمان رضي الله عنه: أكان عمر يعلم من الباب؟ قال: نعم، كما يعلم أن غدا دونه الليلة، وذلك أني حدثت حديثا ليس بالأغاليط. عمر كان يلازم حذيفة ويأخذ الفوائد من حذيفة، فقد تلقى عمر من حذيفة أخبار، هذه الأخبار من قبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وإنما يريد أن يعلم الناس ما سيقع من الفتن. الحديث أخرجاه، يعني البخاري ومسلم، الحديث صحيح، لأننا إذا علمنا أن هذا الحديث أخرجه البخاري أخرجه مسلم، فإن العلماء قد أجمعوا أطبقوا على أن ما روى البخاري ومسلم هو أصح كلام بعد كلام الله تعالى. وقال شريك بن أبي نمر عن ابن المسيب عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه في حديث القفر: فجاء عثمان فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أدله وبشره بالجنة على بلوى أو بلاء يصيبه. متفق عليه. هذا الحديث الآخر صحيح أيضا، أخرجه البخاري ومسلم. وحديث القف حديث مشهور، لهذا أورده الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه في هذا الباب وفي هذا الكتاب. قصة حديث القف مجملها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى قباء ودخل حائطا من حوائط قباء، وأتى إلى بير تسمى بير أريس، أريس بستان معلومة. وجلس النبي صلى الله عليه وسلم على القبر، القبر الموضع الذي يفرغ الغرب فيه الماء، إذا نزل الغرب في الماء وأتي بالماء، الماء يصب على القبر، وغالبا ما يكون من حجر، ثم يسيل الماء إلى البرك وما إلى ذلك. جلس على القبر وأدلى رجليه في البئر وحسر إثارة إلى الركبة، البئر أماما هو على القبر، رجلان متدليتان في البئر. خرج أبو هريرة، وفي بعض الروايات ابن مسعود، وفي بعض الروايات أبو ذر، وقال لا أكونن اليوم حارس رسول الله، فوقف على الباب وإذا أبي بكر يأتي، فقال له دونك حتى أستأذن لك رسول الله. فذهب واستأذن رسول الله وأخبره بأن أبا بكر أتى، فأذن النبي لأبي بكر، فأتى أبو بكر رضي الله تعالى عنه وجلس عن يمين رسول الله، وصنع ما صنع رسول الله، بمعنى جلس على القبر وأدلى رجليه في الأرض وحسر عن إزاره حتى ظهر الساق. ساق الله عمر، أتى عمر واستأذن، وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، فأتى وجلس عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أتى عثمان رضي الله تعالى عنه واستأذن، وأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يجد موضعا في الصف الذي فيه رسول الله، أبو بكر، النبي في الوسط، عمر عن يسار رسول الله، فأتى مقابل النبي عليه الصلاة والسلام وجلس واستقبل القوم وصنع ما صنع رسول الله، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حاسرا إزارة فأرخاه وستر ساقيه، وقال كيف لا أستحي ممن تستحي منه ملائكة الرحمن. وهذه ميزة لعثمان بن عفان رضي الله عنه، للنورين ولقب بهذا، كني بهذه الكنية، لأنه تزوج ابنتين لرسول الله، تزوج الأولى فماتت، فزوجه الثانية، ولذا قيل له ذا النورين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عندما استأذن قال النبي للحارس إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، فذهب وأذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، يعني تصيبك بلوى يا عثمان اصبر عليه، وقد وقعت المصيبة، وذلك بعد أن مات عمر رضي الله عنه وتولى عثمان الخلافة وكثرت الفتوح وأعز الله الملة وأتي بالأموال الكثيرة الوثيرة، وبدأ مع عثمان رضي الله تعالى عنه في عمل بعض الإصلاحات التي ما عملها من قبله. بنى أولا هذا المسجد بالحجارة المنقوشة، السقف بالخشب، أسفاد، أنكر عليه بعض الناس، لما يبني المسجد بحجارة منقوسة؟ لما لم يبني المسجد بالتراب والطين والسعب والجريد كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما فعل عمر رضي الله عنه. بدأوا ينكرون عليه، لما يولي أقاربه، ولا هذا أمير وهذا أمير وهذا أمير وهم أقرباؤه، وهذا من المآخذ التي أوخذ عليه عثمان. سبحان الله، أيوخذ عليه أن ولى كفو وهو من قريب له؟ إذا كان كفو، وبالله عليك، إذا جعل الله تعالى بيدي وبيدك أمر، أما تولي ابن خالك وابن عمك وقلبك يميل إليهم ويطمئن إليهم أكثر من البعيد الآخر، فيلام عليه ما يعمل الناس، ويلام على أنه بنى المسجد رضي الله تعالى عنه وأرضاه بحجارة منقوشة، بناه بحجارة منقوشة، وقال أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطرة بنى الله له بيتا في الجنة. أنا أريد أن يبني الله لي بيتا في الجنة مثل هذا المسجد. أيلام على ما فعل؟ لا يلام، ولكن المسألة كمسألة الحمل والزيد، الحمل والزيد، جاء الذيب ووجد الحمل يشرب، ولد الخروف الصغير يشرب ماء، فقال له الذيب: عكرت علي الماء. الذيب يريد أن يأكلها، ولكن الطريقة أن يأتي بسبب: عكرت علي الماء. قال: لا، أنا ما عكرت عليك الماء، أنا صغير. قال: إذن أبوك هو الذي عكر علي الماء. قال: لا، ليس أبي. قال: لا، إذن أخوك. المهم لا بد أن تؤكل. فأكل. وهكذا شأن الذين تمالوا على أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. صالح تقي، تستحي منه ملائكة الرحمن، حاصروه، خرجوا عليه، توافدوا، أتوا إلى المدينة، حاصروا داره الصغرى وهو يقرأ القرآن، وهو صائم، وهو شيخ كبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أراد علي رضي الله تعالى عنه أن يضع أولاده الحسن والحسين ويأتي بجماعة يحيطون بالدار ليدافعوا عن عثمان رضي الله تعالى عنه، فأبى عثمان: ولا يريد أن تكون فتنة، فتسلقوا عليه وقتلوه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ويذكر أنه قتل ووقع دمه عند قول الله تعالى: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، وفي رواية: فسيكفيكهم الله. على كل حال، هذا خبر صحيح متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم. أخبر النبي بهذا الأمر قبل وفاته. توفي رسول الله، تولى أبو بكر، تولى عمر، تولى عثمان. في آخر زمن عثمان وقع هذا الأمر. دخل المسجد مرة وهو متقنع، عليه قناع أن يؤخذ الثوب ويوضع فوق الرأس، هذا يسمى تقنع، وفي هذا دلالة على جواز التقنع، لأننا نعيش مع بعض الإخوان الذين يغالون في كثير من الأمور. هذه ليست إمامة، هذا الوضع لا يجوز، هذا الوضع تشبه بالنساء، هذا تلبس الخمار. السنة أن تلبس إمامة، والإمامة إما أن تكون محنكة ولها ذيل. هذا بعض الإخوان يقولون هذا الكلام، لبس العمامة جائز، التقنع جائز، وضع الذؤاب جائز، العمامة المحنكة جائزة، ولكن لا تجب العمامة يا إخوان، لا تجب العمامة، ويجوز التقنع. فقد دخل عثمان وهو متقنع فأشار النبي إليه وقال: ما معنى يقتل هذا ويستشهد ويصاب ببلوى تصيبه؟ قال الراوي: قد تتبعته فإذا هو عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكلنا يعلم أن ما قاله النبي لا بد أن يقع كما قال، لأنه صلوات الله وسلامه عليه لا ينطق عن هوى، إن هو إلا وحي يوحى كما قال الله. وستأتينا أخبار وأخبار، وستسمع وتعلم صدق هذا النبي المختار صلوات الله وسلامه عليه. أمور أخبر بها فوقعت ووقعت ووقعت وتقع وتقع، شاء من شاء وأبى من أبى، لأنه صلى الله عليه وسلم موحى إليه من قبل الله. ثم قال الإمام الذهبي وقال القطان عن إسماعيل: